الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس التاسع بعد المئة من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس التاسع من كتاب الجنائز. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان. رواه البخاري. ساق المصنف الحديث لبيان جواز البكاء، وإنما الممنوع النياحة، وقد تقدم الكلام عليها. وفي الحديث: ما ابتلى الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من موت أبنائه وبعض أزواجه قبله. وفي كل هذا رفع لدرجته وعلو لمنزلته، ولم يعلم أحدا بقي من أبنائه بعد موته إلا فاطمة 6 أشهر. وتعلمون فضل الصبر على المصاب، والنبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب المقام المعلى في هذا الباب، إلا أنه كان رحيما رقيقا يدمع لتألم الصبي ويبكي على المريض والميت. مع شدة صبره وقوة شجاعته وعظيم بأسه، حتى لقد سأله سعد بن عبادة عن ذلك: ما هذا يا رسول الله؟ قال: يا سعد، إنها رحمة جعلها الله في قلب من شاء من عباده. والإنسان الذي يبكي لمثل هذه المواقف يدل على رهبته من مثل هذا الحال. وأما الإنسان الغافل فربما ضحك عند الأموات وبكى على الأغاني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكم من إنسان إذا سمع القرآن قسى قلبه، كما قال الله عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونهم إذا هم يستبشرون. بينما المؤمن يوجل قلبه وتدمع عينه ويحصل له من الرقة ما يقربه من ربه. وتعلمون ما قالت عائشة في شأن أبي بكر: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن لا يكاد يسمع الناس. قال: شهدت، أي حضرت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم، لعلها زينب رضي الله عنه، وهي زوجة أبي العاص بن الربيع، وكانت امرأة وفية عظيمة الصفات، انتظرت زوجها حتى أسلم لسنين، وعادت إليه بالعقد الأول كما سيأتي معنا إن شاء الله. تدفن، أي بعد موتها والفراغ من تجهيزها. وفي حديث معطية رضي الله عنها الذي تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن، اجعلنا في الآخرة كافور أو شيئا من كافور. ثم أعطاها حقوه وقال: أشعرنها إياها. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر ينظر لهم وهم يقبرونها. قال: فرأيت عينيه تدمعان، أي يبكي بكاء لا سخط فيه ولا تذمر، وإنما هو حزن القلب ودمع العين. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا، أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم. لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. حديث ابن ماجه ضعيف، في سنده إبراهيم بن يزيد الخوزي متروك، والحديث في مسلم بلفظ إن النبي صلى الله عليه وسلم أو بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أو إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. ساق المصنف هذا الحديث للنهي عن دفن الأموات بالليل، وقد اختلف العلماء في العلة من ذلك. فقيل: العلة أن ملائكة الليل أغلظ من ملائكة النهار فاستحب أن يدفن في النهار، وهذا قول لا دليل عليه. وقيل بأن العلة تكثير المصلين عليه بالنهار، وقيل حتى يحسن كفنه بالنهار، فإنه بالليل أدنى يحسن كفنه كما هو ظاهر الحديث. أما إذا انتفى ما تقدم فلا بأس أن يقبر بليل إذا وجد من يصلي عليه وأحسن كفنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قبر بعض أصحابه ليلا على السراج، والحديث ثابت. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قبر فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ليلا، وأبو بكر رضي الله عنه قبر بليل، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه قبر بليل والله أعلم. فالشاهد جواز دفن الميت بالليل، لكن بشرط وجود المصلين عليه وإحسان الكفن والتجهيز له. قوله لا تدفن ظاهر النهي التحريم، ولكن سيأتي في لفظ مسلم ما يدل على أن النهي للكراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لقوله فكفن في كفن غير طائل، دل على أنه لو كفن فيما هو أحسن لما أنكر عليهم، ومن قوله إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. قوله ما أوتاكم بالليل أي موت المسلمين من الرجال والنساء إلا أن تضطروا، والاضطرار له حكمه كخشية أن يصاب بالنتن أو نحو ذلك. وأصله في مسلم لكن قال زجر، وهي بمعنى نهى أن يقبر الرجل، وهذا خرج مخرج الغالب، وإلا حتى المرأة بالليل خرج به عدم الزجر في النهار حتى يصلى عليه، هذه هي العلة حتى يكثر المصلون عليه ويشفعون فيه. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، أخرجه الخمسة إلا النسائي. الحديث في سنده خالد بن سارة وهو مجهول الحال، ومع ذلك تجد أن أغلب المحققين محسنين الحديث اعتمادا على تحسين الترمذي، ومثل هذا الصحيح أنه لا يحسن، وله شاهد على أسماء بنت عميس عند ابن ماجه وأحمد، وفي إسناده أم عون بنت محمد بن جعفر، والراوي عنها أم عيسى الجزار، وكلتاهما مجهولة، فالحديث ضعيف لا يرتقي إلى الحسن. ومع ذلك إذا أعينوا بشيء من الطعام لا حرج فيه، فإن الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إلا أنه ينبغي ألا تعمل الولائم والموائد بسبب موت ذلك الشخص، فإن هذه من البدع ولعله يأتي ذكر لها. وإنما إذا اجتمع زوار من مناطق بعيدة أو صنع الطعام لإطعام أهله لشغلهم فلا حرج من ذلك. وأما توزيع الأطعمة والأشربة على المقابر فإن هذا من المحدثات. قوله عن عبد الله بن جعفر، هو ابن جعفر بن أبي طالب، وهو أحد الأجواد والصحابة الصغار، ردفه النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وأمه أسماء بنت عميس. قال لما جاء نعي جعفر، وذلك في غزوة مؤتة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الغزو وأمر عليهم ثلاثة زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة، وقتل الثلاثة حين قتل. وقد جاء نعيهم للنبي صلى الله عليه وسلم برؤيا رأتها امرأة قالت يا رسول الله لقد رأيت البارحة أني دخلت الجنة فرأيت جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة يشربون خمرا، فكان تأويلها ذلك المصاب الجلل. وقعد النبي صلى الله عليه وسلم يعرف في عينيه الحزن لفقده لقادة الجيش أولا، ولأن جعفر من أقاربه ثانيا، ولأن زيد بن حارثة هو حبه ثالثا وهو مولاه، ولأن عبد الله بن رواحة كان شاعره. وقتل القادة ليس كقتل الأفراد، ولولا أن الله عز وجل لم تن على المسلمين في ذلك اليوم بخالد بن الوليد رضي الله عنه فأخذ الراية وحرز الله به المؤمنين، لربما وقعت مقتلة عظيمة، لأن الناس إذا لم يكن لهم قائد يفشلون. وقد قتل الثلاثة ولم يعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيرهم، ولكن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فقول اصنعوا لآل جعفر طعاما، أي للتوسع عليهم، فقد أتاهم ما يشغلهم، أي من الحزن، وربما المعزون وغيرهم. ولكن في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان إذا مات الميت اجتمع أهل بيته ثم تصنع لهم طعاما وهو التلبينة، وتقول تذهب بعض الحزن، فلا بأس بصنع الطعام، لكن لا على ما تقدم، ولكن على الحاجة التي يحتاجها الناس. قال عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم، السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله تعالى بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حديث حسن ولكن فيه قابوس بن أبي ظبيان ضعيف. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وله قصة عن عائشة رضي الله عنها قالت ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قالت لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أني قد رقدت، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا، فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال ما لك يا عائشة حشي الرابية، يعني من الربو. قالت قلت لا شيء. قال لا تخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته. قال فأنت السواد الذي رأيته أمامي؟ قالت نعم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. هذه اللفظة احتج به على جواز العذر بالجهل، إذ أن عائشة رضي الله عنها جهلت مثل هذا الحكم مع أنها مؤمنة بأن الله بكل شيء عليم، لكن لعلها جهلت تفاصيل أو ما يتعلق بهذا الأمر، فإن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله، نعم. قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك، فأجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك، وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت، فكرهت أن أوقظك، وخشيت أن تستوحشي، فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون. هذا اللفظ استدل به على جواز زيارة المرأة للقبر. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى القبور أن يقول، والحديث فيه قصة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وقد تقدم الحديث. وفي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته كل خير، ومن ذلك الدعاء لإخوانهم الذين قد سبقوهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أي لزيارة القبور أن يستغفروا لأصحابها إذا كانوا من المسلمين، وأما الكافر فلا يجوز الاستغفار له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه بسند صحيح عند ابن ماجه، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم وكان فأين هو؟ قال في النار. قال فكأنه وجد من ذلك، فقال يا رسول الله فأين أبوك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. قال فأسلم الأعرابي بعد وقال لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. قوله السلام عليكم أهل الديار دعاء لهم بالسلامة من العذاب وغيره، وقوله أهل الديار أي أهل المقابر فإنها ديارهم، ولذلك لا يجوز الاعتداء عليها ولا البناء فيها ولا التعرض لها، فمن فعل ذلك فقد ظلم المسلمين وباء بخسران عظيم، إلا أن يتوب إلى الله عز وجل ويتحلل من هذه المظلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على القبور، ونهى عن قضاء الحاجة بينها، فقال صلى الله عليه وسلم لا نجلس على سيف أو أجلس على جمرة فتخلص إلى جسدي أهون من أن نجلس على قبر ميت. وقال ما باليت قضيت حاجتي وسط المقبرة أو وسط السوق، دليل على أن المقابر حرمتها. من المؤمنين والمسلمين، المؤمنون هم خلص المسلمين، والمسلمون لا بد أن يكون عندهم أصل الإيمان، وإن إن شاء الله تعالى بكم للاحقون. الاستثناء هنا للتبرك بذكر الله عز وجل، ومنه أخذ أهل السنة والجماعة جواز الاستثناء في الإيمان وليس بشك كما تقول المرجئة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استثنى مع علمه أنه لاحق بهم، ومثله قال الله عز وجل تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقد علم أنهم داخلون. فهذه مسألة تسمى بمسألة الاستثناء بالإيمان. قال عبد الرحمن بن مهدي ترك الاستثناء أصل الإرجاء. بكم للاحقون أي بالموت، وكما تقدم غدا مؤجلون أي إنما أجلنا إلى الغد. أسأل الله لنا ولكم العافية دليل على عظم سؤال العافية، فإنها أعظم مراتب النعيم في الدنيا وفي الآخرة، أقصد سبب النعيم العظيم. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي. وقال لعمه يا عم سل الله العافية. والعافية في القبر السلامة من عذابه وفتنته ووحشته، والعافية في الآخرة السلامة من عذاب النار وفتنة النار ووحشة النار ودخول الجنة دار القرار، والعافية في الدنيا سلامة الدين والبدن. نعم. قوله مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويمر بالقبور وجاء في حديث زيد بن ثابت أنه مر بقبور فحادت بغلته، فقال صلى الله عليه وسلم: لمن هذه الأقبر؟ قالوا: لقوم من المشركين. فقال: قولوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. الحديث. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما إنه لكبير. ثم أخذ جريدتين فغرسهما وقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. أخرجاه في الصحيحين. وكما علمتم أنه مر على قبور شهداء أحد يسلم عليهم ويدعو لهم، كان يخرج إلى بقيع القرقد يسلم عليهم ويدعو لهم، بل بأمر الله. وهذه مكرمة عظيمة والله، أن يأمر الله عز وجل نبيه أن يخرج ويستغفر ويدعو للمسلمين. والله ما أمر الله عز وجل نبيه بهذا الأمر إلا لمكرمة لهؤلاء ولعلو درجة يذكرهم ربهم سبحانه وتعالى من على عرشه، ويأمر أكرم خلقه أن يدعو لهم ويستغفر لهم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يفرح أحدنا إذا دعا له أي إنسان، فكيف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان؟ والغالب أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب. فأقبل عليهم بوجهه على المقابر فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، أي من المسلمين كما تقدم. يغفر الله لنا ولكم، أي يتجاوز عنا السيئات والذنوب ويستر العيب. وفيه دليل لما ذهب إليه كثير من أهل العلم من أن الإنسان إذا دعا لغيره بدأ بنفسه من قوله: يغفر الله لنا ولكم. وقد تقدم أيضا في الحديث الأول: أسأل الله لنا ولكم العافية. أنتم سلفنا، أي من تقدمنا، ونحن بالأثر، أي من يدرككم بعد ذلك. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. وروى الترمذي عن المغيرة رضي الله عنه نحوه، لكن قال: فتؤذوا الأحياء. وكلاهما صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات، فيه النهي عن سب الأموات، لأنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، فإن كانوا من الصالحين فهم عند الله معززين مكرمين، وإن كانوا من الطالحين فما هم فيه من العذاب المهين أعظم مما يتعرضون له من السب. ثم إن النهي عن سبهم لتأذي الأحياء، فإن الإنسان ينبغي له أن يراعي مشاعر المسلمين ولا يتعرض لأمواته بسب ولا ثلب، إلا ما كان من باب النصيحة والتحذير من الباطل، كأن يكون الميت مبتدعا ضالا وقد تأثر به الناس، فلا بأس أن تذكر مسايئه تحذيرا للناس من بدعته وشره. ومن سب الأموات الدعاء عليهم، فإذا كان الميت مسلما لا ينبغي لك أن تدعو عليه بعذاب الله أو بناره. وهذا يقع فيه كثير النساء في الدعاء على آبائهن إذا سخطت، أو أزواجهن أو أبنائهن إلا ما رحم الله. فإنسان قد أفضى إلى ما قدم فاتركه وشأنه، إن كان ظالما غاشما فالله حسيبه، وإن كان برا تقيا فقد بلغ المنزل. ومع ذلك يعود المرء نفسه أن يتجاوز عن المسلمين بالعفو والصفح، فإن ذلك من أسباب تجاوز الله عن العبد، لا سيما إنسان قد مات ينبغي أن تتجاوز عنه وأن تعفو عنه وأن تدعو له، وما ضرك أن يعذب الله عز وجل مسلما لأجلك. والله المستعان. بهذا نكون قد انتهينا من التعليق المختصر على كتاب الجنائز، وإن شاء الله في الدرس القادم نقرأ بدع الجنائز من كتاب الشيخ الألباني رحمه الله، كتاب أحكام الجنائز، تتميما للفائدة، ولأن كثيرا من الناس يقعون في المخالفات الشرعية. والله المستعان، عليه التكلان، والحمد لله رب العالمين.